السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنك لعلى خلق عظيم. أيها المسلمون، إن الإسلام دين الأدب والمروءة والأخلاق والفضائل، من أحبه الله شرفه به دينا وهذبه به سلوكا، دين جمع المحاسن كلها وأرشد الآداب في الأزمان والأماكن، فالله أكمل لنا الملة وأتم لنا النعمة دين الآداب والفضائل وجميل الخصال والشمائل. لقد جاءت شريعتنا كاملة تامة بآدابها وأخلاقها وجمالها، فجمال ديننا ومحاسن إسلامنا في أدبنا وسلوكنا وعبادتنا وتعاملنا، دين جمع المحاسن كلها بأخلاقه وآدابه، ولهذا نوه الله عز وجل بهذه الأخلاق والآداب فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم. عباد الله، إن الأدب عنوان عقل صاحبه وثباته ورسوخه وتأنيه وإدراكه، فالفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب، لأن من ساء أدبه ضاع نسبه، ومن قل عقله ضل أصله. قال بدر الدين بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم: فإن أهم ما يبادر به اللبيب في شرخ شبابه ويؤدب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله يرسلون أبناءهم ويتحملون نفقاتهم إلى من يعلمونهم الآداب والأخلاق، فمؤدب آل عبد الملك بن مروان إسماعيل بن عبيد الله، ومؤدب ولد عمر بن عبد العزيز صالح بن كيسان، وكان ابن أبي الدنيا صاحب المؤلفات المشهورة يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء والأمراء. أيها المسلمون، لقد كثرت مؤلفات العلماء في باب الآداب، ومن ذلك تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة رحمه الله، والآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله، ومنظومة ابن عبد القوي غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، وزاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمه الله جميعا. أيها الإخوة المسلمون، لقد جاءت النصوص في السنة وفي أقوال السلف تحث على الأدب، ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، يعني عدم التنطع والتشدد، جزء من 25 جزءا من النبوة. إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري رحمه الله قال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه وفي لسانه وبصره وبره. وأخرج الدارمي في سننه عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه أي العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته. وذكر السفاري رحمه الله في غذاء الألباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اطلب الأدب، اطلب الأدب، فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة، مؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. وفيه أيضا عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في منزلة الأدب في مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبخت عليهم الصخرة، والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة، وذلك في قصة جريج العابد، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه، فقال حينما أراد النبي أن يقدمه للصلاة، قال الصديق: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده، فكان ذلك التأخر إلى خلفه، وقد أومى إليه أن يثبت مكانك جمزا وسعيا إلى قدام، بكل خطوة إلى وراء، مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدم كما يتعلمون العلم. قال: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله. وأخرج أيضا عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال لأبي: يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. وهذه صور أيها الإخوة من أدب العلماء وأخلاقهم. أخرج الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي عن الحسن البصري رحمه الله قال: رؤي ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، يعني بالحبل الذي تنقاد به الدابة. ابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر، يعني العالم، أن يعظم ويشرف. وأخرج أيضا عن الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل فقيه الشام رحمه الله قال: أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا هكذا نصنع للعلماء. عباد الله، إن اللسان من أعظم الجوارح أثرا وأشدها خطرا، فإن استعمل فيما يرضي الخالق وينفع الخلق كان من أكبر أسباب السعادة والتوفيق لصاحبه في الدنيا والآخرة، وإن استعمل فيما يسخط الله ويضر بالعباد ألحق بصاحبه أكبر الأوزار وأعظم الأضرار. إن معرفة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتكلم أمر مهم وعظيم، لأن المسلم يحتاج إلى هذه الآداب في مناجاته وكلامه مع ربه عز وجل، ثم كلامه مع أهل العلم والأصحاب والزوج والولد وعامة الناس، والناس يتجالسون ويتآنسون، فإذا علم بينهم أدب الكلام صارت لقاءاتهم مجلبة للشحناء والعداوة والبغضاء، تضيع فيها الأوقات وتهان فيها النفوس. أيها المسلمون، لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لين الكلام وحسن الحديث. أخرج الإمام أحمد وصححه وعلامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. لقد جاءت الشريعة الإسلامية بآداب مرعية وسنن للكلام والمحادثة مروية، ومنها الأول خفض الصوت عند الكلام والابتعاد عن الضجيج والصراخ. قال الله تعالى في وصية لقمان العبد الحكيم لابنه: واغضض من صوتك، وما ذاك إلا لأن رفع الصوت مثير للسامع مزعج له، إلا إذا احتاج الشخص إلى رفع صوته لحاجة. الثاني من آداب الكلام والمحادثة البعد عن الثرثرة، يعني كثرة الكلام والتشدد وتكلف الفصاحة. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. الثالث من آداب الكلام والحديث اختيار الألفاظ التي تناسب عقل المستمع. أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الرابع من آداب المحادثة والمجالسة التأني بالكلام، يعني عدم العجلة حتى يستوعبه المستمع. أخرج أبو داود وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. الخامس الإقبال على المتحدث بالوجه. أخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، قال: ولا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. السادس البعد عن الكلام الفاحش والألفاظ البذيئة. أخرج الشيخان عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أخيركم أحسنكم خلقا. أيها المسلمون، إن حفظ اللسان عن المآثم والحرام عنوان على استقامة الدين وكمال الإيمان. أخرج الإمام أحمد وحسنه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذه بعض آداب اللسان والأخلاق والآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلمون. فيا أيها الشباب، ما لنا نسمع ألفاظا بذيئة وسبابا في الشوارع، حتى أن الشاب لا يسمع سب أمه وسب أبيه بألفاظ تقام فيها الحدود في شريعة الله سبحانه وتعالى. ألا فالتزموا الأدب ألا فالتزموا حسن الكلام وحسن الخلق، فإن هذا من أسباب دخول الجنة. وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وتكفر الأعضاء اللسان، تقول له اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نسأل الله سبحانه أن يقوم ألسنتنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم قوي وأنعش اقتصادنا. اللهم قنا شر الوباء والبلاء والغلاء بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وجنه بطانة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان. اللهم لا ترفع للدواعش في بلادنا ولا بلاد المسلمين راية. اللهم اكسر قرنهم يا رب العالمين. اللهم اقطع قرنهم في مصر يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل لهؤلاء المجرمين الغلاة الفاجرين في بلادنا راية. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنك لعلى خلق عظيم. أيها المسلمون، إن الإسلام دين الأدب والمروءة والأخلاق والفضائل، من أحبه الله شرفه به دينا وهذبه به سلوكا، دين جمع المحاسن كلها وأرشد الآداب في الأزمان والأماكن. فالله أكمل لنا الملة وأتم لنا النعمة، دين الآداب والفضائل وجميل الخصال والشمائل. لقد جاءت شريعتنا كاملة تامة بآدابها وأخلاقها وجمالها، فجمال ديننا ومحاسن إسلامنا في أدبنا وسلوكنا وعبادتنا وتعاملنا، دين جمع المحاسن كلها بأخلاقه وآدابه. ولهذا نوه الله عز وجل بهذه الأخلاق والآداب فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم. عباد الله، إن الأدب عنوان عقل صاحبه وثباته ورسوخه وتأنيه وإدراكه، فالفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب، لأن من ساء أدبه ضاع نسبه، ومن قل عقله ضل أصله. قال بدر الدين بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم: فإن أهم ما يبادر به اللبيب في شرخ شبابه ويؤدب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله يرسلون أبناءهم ويتحملون نفقاتهم إلى من يعلمونهم الآداب والأخلاق، فمؤدب آل عبد الملك بن مروان إسماعيل بن عبيد الله، ومؤدب ولد عمر بن عبد العزيز صالح بن كيسان،
وكان ابن أبي الدنيا صاحب المؤلفات المشهورة يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء والأمراء. أيها المسلمون، لقد كثرت مؤلفات العلماء في باب الآداب، ومن ذلك تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة رحمه الله، والآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله، ومنظومة ابن عبد القوي غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، وزاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمهم الله جميعا. أيها الإخوة المسلمون، لقد جاءت النصوص في السنة وفي أقوال السلف تحث على الأدب، ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، يعني عدم التنطع والتشدد، جزء من 25 جزءا من النبوة. إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري رحمه الله قال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه وفي لسانه وبصره وبره. وأخرج الدارمي في سننه عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه أي العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته. وذكر السفاري رحمه الله في غذاء الألباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اطلب الأدب، اطلب الأدب، فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة، مؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. وفيه أيضا عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في منزلة الأدب في مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة، والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة، وذلك في قصة جريج العابد، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه، فقال حينما أراد النبي أن يقدمه للصلاة، قال الصديق: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده، فكان ذلك التأخر إلى خلفه، وقد أومى إليه أن يثبت مكانك جمزا وسعيا إلى قدام، بكل خطوة إلى وراء، مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله. وأخرج أيضا عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وهذه صور أيها الإخوة من أدب العلماء وأخلاقهم. أخرج الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي عن الحسن البصري رحمه الله قال: رؤي ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، يعني بالحبل الذي تنقاد به الدابة. ابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر، يعني العالم، أن يعظم ويشرف. وأخرج أيضا عن الشعبي رحمه الله عامر بن شرافين فقيه الشام رحمه الله قال: أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا هكذا نصنع بالعلماء. عباد الله، إن اللسان من أعظم الجوارح أثرا وأشدها خطرا، فإن استعمل فيما يرضي الخالق وينفع الخلق كان من أكبر أسباب السعادة والتوفيق لصاحبه في الدنيا والآخرة، وإن استعمل فيما يسخط الله ويضر بالعباد ألحق بصاحبه أكبر الأوزار وأعظم الأضرار. إن معرفة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتكلم أمر مهم وعظيم، لأن المسلم يحتاج إلى هذه الآداب في مناجاته وكلامه مع ربه عز وجل، ثم كلامه مع أهل العلم والأصحاب والزوج والولد وعامة الناس، والناس يتجالسون ويتآنسون، فإذا علم بينهم أدب الكلام صارت لقاءاتهم مجلبة للشحناء والعداوة والبغضاء، تضيع فيها الأوقات وتهان فيها النفوس. أيها المسلمون، لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لين الكلام وحسن الحديث. أخرج الإمام أحمد وصححه وعلامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. لقد جاءت الشريعة الإسلامية بآداب مرعية وسنن للكلام والمحادثة مروية، ومنها الأول: خفض الصوت عند الكلام والابتعاد عن الضجيج والصراخ. قال الله تعالى في وصية لقمان العبد الحكيم لابنه: واغضض من صوتك، وما ذاك إلا لأن رفع الصوت مثير للسامع مزعج له، إلا إذا احتاج الشخص إلى رفع صوته لحاجة. الثاني من آداب الكلام والمحادثة البعد عن الثرثرة، يعني كثرة الكلام والتشدد وتكلف الفصاحة. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. الثالث من آداب الكلام والحديث اختيار الألفاظ التي تناسب عقل المستمع. أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الرابع من آداب المحادثة والمجالسة التأني بالكلام، يعني عدم العجلة حتى يستوعبه المستمع. أخرج أبو داود وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. الخامس الإقبال على المتحدث بالوجه. أخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي قوله تعالى: ولا تصاعر خدك للناس، قال: ولا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. السادس البعد عن الكلام الفاحش والألفاظ البذيئة. أخرج الشيخان عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أخيركم أحسنكم خلقا. أيها المسلمون، إن حفظ اللسان عن المآثم والحرام عنوان على استقامة الدين وكمال الإيمان. أخرج الإمام أحمد وحسنه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذه بعض آداب اللسان والأخلاق والآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلمون. فيا أيها الشباب، ما لنا نسمع ألفاظا بذيئة وسبابا في الشوارع حتى أن الشاب لا يسمع سب أمه وسب أبيه بألفاظ تقام فيها الحدود في شريعة الله سبحانه وتعالى. ألا فلتزموا الأدب، ألا فلتزموا حسن الكلام وحسن الخلق، فإن هذا من أسباب دخول الجنة. وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وتكفر الأعضاء اللسان، تقول له: اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نسأل الله سبحانه أن يقوم ألسنتنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم قوي وأنعش اقتصادنا. اللهم قنا شر الوباء والبلاء والغلاء بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم خذ بناصيتك إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان. اللهم لا ترفع للدواعش في بلادنا ولا بلاد المسلمين راية. اللهم اكسر قرنهم يا رب العالمين، اللهم اقطع قرنهم في مصر يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل لهؤلاء المجرمين الغلاة الفاجرين في بلادنا راية. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.